الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأيضا يتصور أمورا عدمية غير موجودة في الخارج كالعدم المطلق والمعدوم المطلق واجتماع النقيضين وسائر المحالات فلها ثبوت ما. كان الكلام في البراهين التي أقيمت لإثبات الوجود الذهني. قلنا بأن السيد العلامة تبعا للمنظومة ولما ذكره في بداية الحكمة أقام براهين ثلاثة لإثبات الوجود الذهني. انتهينا من البرهان الأول والثاني بالأمس، ووصلنا إلى هذا البرهان الثالث. هذا البرهان الثالث يدعي بأنه أو مفاده أننا نحكم على أشياء في الذهن، بحيث أن الحكم هو ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. اذا لا بد ان يكون المحكوم عليه او الموضوع في هذه القضايا موجودا في ظرف في موطن، وحيث انه ليس في الخارج اذا لا بد ان يكون في الذهن منثبت المطلوب. ما هي تلك الامور؟ يقول انتم تقولون ان اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين. لكي تحكموا على ان اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، اولا لا بد ان تتصوروا اجتماع النقيضين وان تتصوروا اجتماع الضدين حتى يمكن للعاقل ان يقول ان هذا غير ذاك. هذا يعني إشارة، طب المشار إليه أي في الخارج؟ المفروض أن اجتماع النقيضين مقابل، إذا لا يمكن أن يكون في الخارج. اجتماع الضدين في الخارج، المفروض أن اجتماع الضدين مقابل في الخارج، لا يمكن أن يكون في الخارج. إذا المشار إليه أي موطنه؟ ليس له موطن إلا الذهن، إلا في غير الخارج، لأن الخارج ظرف امتناع اجتماع الضدين، ظرف امتناع اجتماع النقيضين ونحو ذلك. إذا يثبت لنا أن هناك ذهن وراء الخارج. طب على غرار البرهانين المتقدمين بالأمس، هذا البرهان يثبت لنا مدعى الحكيم بكلا شقين، أي يثبت لنا مدعى الحكيم في شكه العلم. فقط يقول بأن من ينكر الذهن نحن نستطيع أن نثبت له ماذا؟ وجود الذهن. أما أن ما في الذهن من حيث الماهية هو عين ذات الخارج، بعد هذا البرهان لا يستطيع أن يؤديه، بل هذا البرهان إنما هو في الأمور، السلام عليكم، هذا البرهان إنما هو في الأمور التي لا ماهية لها. البرهان الأول والبرهان الثاني، برهان الصرافة، برهان الكلية، كان ماذا؟ في الأمور الماهية، لأن الإنسان كرسون، الإنسان كلي، الإنسان ماذا؟ ماهية من الماهيات. ولكنه سيأتي بعد ذلك من العلامة رحمة الله تعالى عليه أن الممتنعات ما ماهية لها، فما تقدم في بداية الحكمة اجتماع النقيضين ليست له ماهية، فليست له صورة عقلية. اجتماع الضدين ليست له ماهية. شريك الباري ليست له ماهية. واضح أنه لماذا ليست له ماهية؟ لأن الماهية هي ماذا؟ بناء على مبنى الأعلام أن الماهية هي ماذا؟ حد الوجود. خذ وما لا وجود له، هل يمكن أن يكون له ماهية؟ طبعا أقيد كلامي مبنى الأعلام أن الماهية حد الوجود، وإلا الماهية لها معنى آخر إن شاء الله عندما ننتهي من البحث يتضح ان منشا الشبهة والاشكالات انما نشأت ان الماضية حد الوجود وانها لبيان المحدود. اذن هذا البرهان الثالث اقل حظا من البرهان الاول والثاني. لماذا؟ لان البرهان الاول والثاني لا اقل يثبت لنا وجود ماهية في الذهن، فهذه الماهية مطابقة للماهية في الخارج او غير مطابقة ذاك بحث اخر. اما اثبات نفس الاجتماع النقيضين فهذا لا يثبت لنا وجود الماهية، لان هذه مفاهيم وليست بماهيات. ومن هنا نجد ان السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ينشئ هذا البرهان الثالث بتسمى، يقول ولا نرتاب ان جميع ما نعقله من ثلث واحد. يعني فان قلت ان هذا البرهان الثالث يثبت لنا ان ما لا ماهية له له مفهوم في الذهن، اما ما له ماهية ايضا له ماهية في الذهن، هذا قياس مع الفارق. هذا البرهان فقط ماذا يثبت؟ يثبت ان تلك الامور التي لا ماهية لها لها مفهوم. هذا المفهوم ما يطلقه عن الذهن، ان تلك الامور التي لها ماهية ايضا لها وجود في الدين. هذا ايضا الكلام، انتم لا تستطيعون ان تقيسوا ما له ماهية على ما ليس له ماهية. فلهذا اضطر السيد العلامة ان يريد هذه العبارة، يريد ان يقول بانه نحن لا نشك بالوجدان ان ما نعقله مراد ما ندرك ما نعقله يعني ما ندركه، حتى الادراك يكون عقليا خياليا حسيا وما تقبل في بداية الحكمة لا فرق، مراد مما نعقله يعني ما ندركه، والادراك تارة عقلي تارة خيالي ثالثا حسي. يقول ان ما نعقله من سلخ واحد، فاذا كان ما ليس له ماهية وجوده في الذهن، اذا ما له ماهية ايضا ماذا؟ وجوده في الذهن. لا ان ما ليس له ماهية وجوده في الذهن، وما له ماهية العلم به يكون عن طريق الاضافة. الامور التي ندركها سواء كانت مفاهيم او كانت ماهيات على حد سواء، وحيث ان المفاهيم وجودها في الذهن اذا الماهيات ايضا ماذا؟ وجودها في الذهن. اذا قوله ولا نرتاب، هذا تتمة للدليل الثاني فقط، لا انه تتمة للدليل الاول والثاني. مراد من الاول يعني الذي جمع فيه الصراحة والكلية. فلماذا اقول ذلك؟ باعتبار ان صاحب التعليق قال هذه تتمة لكل الدليلين، لا هذه تتمة للدليل الثاني فقط، لان هذه الشبهة ترجع على الدليل الثاني، اما الدليل الاول فلا ترجع عليها. لماذا؟ لان هناك نحن اثبتنا الماهية في الذهن، بعد لا يوجد عندنا شبهة، ولكن هنا نحن اثبتنا المفهوم في الذهن. فالقائل ان يقول ان المفهوم في الذهن ولكن ما له ماهية العلم به يقول عن طريق الاضافة لا عن طريق الوجود الذهني. السيد العلامة قال لا، ما ندركه من ثلث واحد سواء كان مفهوما او كان ماهية. قالوا ايضا نتصور امورا عدمية غير موجودة في الخارج، فالعدم المطلق مقبال المقيد والمعدوم المطلق الذي لا خبر عنه خارجا او لا وجود له خارجا وذهنا. كذلك واجتماع النقيضين واجتماع الضدين وشريك الباري ونحو ذلك، فلها ثبوت ما عندنا. لماذا؟ لاتصافها باحكام الثبوتية، لانك تقول اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، وهذا حكم ثبوتي، وثبوت شيء لشيء فرع لثبوت النسبه له. هذا خير شاهد على ان قاعده الفرعيه انما تاتي في الاحكام الثبوتيه، اما اذا كان الحكم حكما سلبيا فقاعده الفرعيه ماذا؟ لا تاتي هنا، فلا توجد عندنا مشكله ان المعدوم المطلق لا يخبر عنه، لانه ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت النسبه له، اما اذا كان الحكم سلبيا بعد فرع لثبوت النسبه له. قال لاتصافها باحكام ثبوتية كتميزها من غيرها، هذا اولا. ثم
أنت تجد بالوجدان أن هناك جملة من المفاهيم غائبة عن ذهنك ثم حاضرة عند ذهنك. خب غائبة يعني غير موجودة، حاضرة يعني موجودة، وحيث أنها ليست في الخارج إلا ماذا؟ في عالم الذهن. قال وحمولها تلك الأمور، تلك الأمور العدمية وحمولها لنا بعد غيبتها عنا وغير ذلك. وإذ ليس هو الثبوت الخارجي، لأن المفروض استحالة وجود هذه الأمور في الخارج، وإذ ليس هو الثبوت الخارجي لأنها معدومة في الخارج، إذا في موطن آخر ثم اصطلح عليه إثي الذهن ولا نرتاب. هذه كلمة هذا الدليل الأخير، ولا نرتاب أن جميع ما نعقله من سلخ واحد، يعني لا تقول أن هذا البرهان الأخير مرتبط بالمفاهيم التي لا ماهية لها، ونحن بحثنا أعم من المفهوم ومن الماهية، وبعبارة أخرى البرهان الأخير يكون أخص من المدعى. السيد العلامة يقول لا، ليس أخص من المدعى، لأن ما ندركه على حد واحد. ولا نرتاب أن جميع ما نعقله يعني ما ندركه من سنخ واحد، فإذا كان وجوده في الذهن فالجميع وجوده في الذهن، وإذا كان إضافة فالجميع إضافة، أما بعضه وجوده في الذهن بعضه على أن يكون على أساس الإضافة فغير تام. إذن هذه النتيجة التي نأخذها من هذه البراهين الثلاثة، التفتوا جيدا، النتيجة التي تؤخذ من هذه البراهين الثلاثة، هذه السنة أشياء، هذه نتيجة هذه البراهين، مو نتيجة هذا البرهان الأخير، ولو كان في أول السطر كان أولى. فالأشياء كما أن لها وجودا في الخارج ذا آثار خارجية لها، أي لتلك الأشياء وجود في الذهن لا يترتب على تلك الأشياء في الذهن، تلك الآثار أي مصدر عهدها ولا يترتب عليها أثر، لا الوجود هو منشأ لترتب الأثر كما تقدم في بداية الحكمة، ولكنه لا تترتب عليه تلك الآثار. قال لا يترتب على تلك الأشياء في الذهن تلك الآثار الخارجية، وإن ترتبت على تلك الوجودات الذهنية آثار أخر من قبيل أنها تطرد العدم عن الإنسان، تطرد الجهل عن الإنسان، لها آثار أخرى عند الإنسان، وإن ترتبت عليها آثار أخر غير آثارها الخارجية الخاصة، بل سيأتي من السيد العلامة بعد ذلك، انتبهوا جيدا، سيأتي من السيد العلامة في بحث العلم أن الوجود الذهني آثاره أقوى من الوجود الخارجي، لأن الوجود الذهني مجرد والوجود الخارجي ماذا؟ مادي، والمجرد أقوى من المادي، فليس الوجود المادي معلول أقوى، فليس الوجود الذهني معلول للوجود المادي وللخارجي، بل العكس، الوجود الذهني في رتبة إلا في الوجود الخارجي. وهذا من العجيب أنه الوجود الذهني ليس هو في رتبة المعلول للوجود الخارجي، بل هو في رتبة الأمة للوجود الخارجي، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى إثباته في المرحلة الحادية عشرة. هذا كتاب مثل لنا، هذا زقنا طلع المطلب دي. في مبحث المرحلة الحادية عشرة، الإخوة طلعون المرحلة الحادية عشرة معي، في صفحة 239 بحسب النسخ الموجودة عندكم، أو في الفصل الأول بعد صفحة صفحتين ثلاث، في الصفحة الرابعة من الفصل الأول، فقد تحصل بما تقدم أن الصورة العلمية كيفما كانت مع الوجوه الإخوة، كيفما كانت مجردة من المادة خالية عن القوة، وإذ كانت كذلك فهي اقوى وجودا من المعدوم المعلوم المادي الذي يقع عليه الحس. مثل عتقى هناك شبهة وهو انه اذا كان اقوى وجودا لحد ما لا نجد في الخارج اثار ولا نجد فيها اثار. هذا جواب سياتي في محله. ولكن المعلوم في العلم ليس معلولا لما في الخارج. والشاهد عليه انه اذا عدم الخارج ينعدم العلم او لا ينعدم العلم؟ لا ينعدم. فلو كان معلولا هل يمكن ان يبقى المعلوم بعد العدم علمته التامه؟ يستحيل ان يكون موجودا بعد انعدام علمته التامة. اذا انه علمة في مكان اخر. من اين تأتي؟ فهذا بحث اخر. اذا لا تأتي من المادة الخارجية وانما تأتي من عالم اخر ومن نشأة اخرى. وما دامت تلك النشأة موجودة هذه الصور العلمية ايضا موجودة. اذا الى هنا انتهينا الى هذه النقطة. التفتوا جيدا للمطالب وان كان يتأخر لعله يقول من المقام ولكنه لعله احنا هذه المطالب لن يفق ان نقولها في مكان اخر. فيلتفت الاخوة جيدا للمطالب. الى هنا انتهينا من مدعى الامر الاول للحكيم. المدعى الاول للحكيم ماذا كان؟ ان هناك ذثما في قبال الخارج. في قبال المدعي ان العلم هو الاضافة. لا يوجد ذثم في قبال الخارج. ولكن هناك مدعى ثاني، ادعاء ثاني للحكيم. وهو ان ما في الذهن عين ما في الخارج بالحمل الاولي والتصوري يعني من حيث الماهية. وبهذه البراهين ما ثبت هذا المعنى. ثبت هذا المعنى؟ من اين لعد نثبته؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتبه الفلسفية يقول ذلك الامر وهو ان ما في الذهن عين ما في الخارج هو امر بديهي. اساسا هو الذي يفصل طريقنا عن استقطائي. والا اذا لم نقبل هذا الامر الثاني اساسا نحن والاستقطائي على حد سواء. هو الذي يفصل طريق العالم عن طريق من؟ عن طريق الجاهل. اذا لم تكن علومنا مطابقة لمحسياتها في الخارج اذا ما الفرق بين العالم والجاهل؟ يوجد فرق بينهما؟ فأنت سواء قلت هذا عالم أو قلت هذا جاهل معناه ماذا؟ واحد. فهذا خلاف الوجدان والبديهة. إذا معنى أنك عالم يعني ماذا؟ يعني علومك مطابقة للواقع الخارجي. إذا صدق هذه اللغة وهي العلم وهي الإدراك معناها ماذا؟ معناها المطابقة للواقع الخارجي. ومن هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه سيأتي في الأمر الثاني ويطرح هذا المطلب. يقول إن الوجود الذهني لما كان لذاته مقيسا إلى الخارج كان بذاته حاكيا لما وراءه من الخارج. ذات العلم هو الانتشار. ولهذا تجدون في علم الأصول يقولون الخصوصية الأولى للعلم هي ماذا؟ الكشف عما وراءه. هذا الكشف الإخوة الذين درسوا الحلقة الثانية السيد الشهيد قال الكشف ليس صفة للعلم وإنما هو ماذا؟ عين العلم. العلم والانتشار ليس صفة وموصوف بل ماذا؟ الانتشار بيان لحقيقة العلم. فإذا كان علم وليس بانتشار يعني ماذا؟ ما فرض علم ليس بعلم. ليس. فلهذا هناك برهان طويل علي يذكره شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه لإثبات أن العلم حقيقته انكشاف ما في الخارج. يقول إن لم يكن انكشاف ما في الخارج يعني العالم والجاهل ماذا؟ على حد سواء. أنت قلت هذا عالم هذا جاهل كأنك قلت ماذا؟ لفظين مترادفين. لأن الجاهل يعني من لا يعلم الخارج والمفروض أن العالم أيضا من لا يطابق علمه الخارج. إذا عالم جاهل يكون على حد سواء. مع أنه لا إشكال ولا شبهة أنه عندما نقول هذا عالم يعني مغادرة ماذا؟ يعني قد انكشف له الواقع الخارجي ولم توجد عنده صور ذهنية. والا استقطائي ايضا عنده صور ذهنيه، استقطائي توجد عنده صور ذهنيه ولا توجد عنده صور ذهنيه. دليل ما هو؟ دليل يقول ان لا مطابقه لها في الخارج، فاذا ما يتفرع شيء كيف يقول لي لا مطابقه لها في الخارج؟ فليس الفرق بين استقطائي والواقعي. هذا الرياليزم اللي هي الواقعيه. فليس الفرق بين الاستقطائي والواقعي بوجود الصور العلميه في الذهن، والا الصور العلميه كما هي موجوده عند الذي يؤمن بالواقعيه موجوده عند من ينكر الواقعيه، والا اذا لم توجد الصور عنده لا معنى لان يقول ان صور لا مطابق لها في الواقع. اذا عندما نحن نفصل طريقنا عن الاستقطائي مو طريقنا ينفصل بانه توجد عندنا صور، والاستقطائي ماذا؟ لا توجد عنده صور. لا، هذا ليس طريق الفصل، وانما الفصل يتم بان علمي مطابق للواقع. يعني ماذا؟ يعني كاشف عباره عن، لانه بعض العلوم غير مطابقه، ان علمي كاشف عن الواقع. والاستقطائي يقول ماذا؟ لا، فقط توجد عندي صور، اما كاشفه او غير كاشفه لا أقدم. وإلا هي لو كان نحو آخر، لو كان العلم هو فقط وجود الصور الذهنية، فالقائل بالأشباح أيضا يؤمن بوجود صور ذهنية ولا يؤمن، وأيضا يؤمن بوجود الصور الذهنية. بل القائل بنظرية الرموز يؤمن بوجود الصور الذهنية ولا يؤمن بوجود الصور الذهنية، أيضا يؤمن. إذا لا فرق بين القائل بمدعى بمبنى الحتمون وبين السقطائي من جهة، وبين القائل بمبنى الحتمون والقائل بنظرية الأشباح أو الرموز من جهة أخرى. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لا نحتاج إلى إثبات أن العلم كاشف، لأن العلم، دائما عندما أقول علم هنا مراد الفصول، وإلا الفصول كشف مادي لأنه مطابق مطابق ما فيه، معلوم بالذات معلوم في العرب ما فيه، هو علم الوجود الخارج. مراد من العلم هنا يعني العلم الفصولي. حقيقة العلم هو الانتشار. من هنا يأتي مطلب مهم جدا، التفتوا جيدا. إذا كانت حقيقة العلم هي الانتشار للخارج، بعد كيف تقول ان بعض العلوم مخطئة؟ مخطئة يعني معناها ماذا؟ ماذا معنى انها مخطئة؟ يعني كاذبة. كاذبة يعني ماذا؟ يعني ليست مطابقة. انتم من جهة تقولون حقيقة العلم هي الانتشار، من جهة اخرى تقولون بعض العلوم ماذا؟ كاذبة وغير مطابقة. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه له، رحمة الله تعالى عليه له نظرية دقيقة، يقول بأن الخطأ نسبي، كل علم فهو مطابق لواقعه الذي يكشف عنه، لكن أنت بعض الأحيان تشتبه مطابقه ماذا تجعل مطابقه ماذا؟ فيلزم الخطأ، وإلا علم غير مطابق لا يوجد عنه. كل علم فهو كاشف ومطابق لواقعه، متفقون ولا؟ ولكن بعض الأحيان الإنسان لأسباب مكتوبة في محلها يقول هذا اليوم وهو اليوم 27 من هذا الشهر يصادف يوم الثلاثاء. التفتوا جيدا، هذا كاذب وصادق هذا القبر كاذب، لأنه يعني هذا اليوم يوم الثلاثاء يوم الاثنين مؤشرين، ولكن اليوم هذا المفهوم له مطابقة أو ليس له مطابقة؟ له مطابقة. اليوم 27 له مطابقة أو ليس له مطابقة؟ له مطابقة. يوم الثلاثاء له مطابقة أو ليس له مطابقة؟ له مطابقة. ولكن أنت بدل أن تطبقه على أليس طبقته أين؟ على بقى. فالخطأ هو الاشتباه في التطبيق. وإلا علم بلا أن يكون له واقعية هذا محال عقلا. علم يعني يكشف عن واقعية، ولكن انت بعض الاحيان تجعل هذه الواقعية بدل هذه الواقعية، هذه الواقعية بدل هذه الواقعية. بل لا يوجد خطأ من جميع الجهوان، هذا بيقول هذه احسنت أحسنت كله إخطاء فيها، لكن هذه المفاهيم لها مصادق واقعية وليست لها مصادق واقعية. لا، لكن أنت هذه المفاهيم التي لها مصادق واقعية طبقتها عن في غير مصداق الواقع. يعني يوم ترى اسم هذا مفهوم ولا مو مفهوم؟ له مصداق واقعي أو ليس له مصداق؟ يعني أنت إذا ما حصل المصداق الواقعي أساسا كان يمكنك أن تجد هذا المفهوم في غيره؟ فإذا أنت تحصل المصداق الواقعي مالك، ولكن تطبق وين؟ على غيره. محال أن يوجد مفهوم في الذهن وليس له واقعية. ولهذا إذا تتذكرون نحن في أبحاث سابقة ذكرنا للإخوة قلنا أن الإبداع من الفكر محال. إبداع يعني أن يوجد مفهوم لم يحصل على أي مصداق له، هذا محال. بل مستحيل، احسنتم، دائما في التصديق وفي الحكم، مو فقط في التصديق في مرتبة الحكم. انا ما دخلت في التفاصيل لنخرج عن محل الكلام، اوكله ان شاء الله الى المرحلة الحادية عشرة. هناك ابين لكم حقيقة ان الانسان عندما يحكم ما هي الامور التي يقوم بها الى ان يصل الى مرحلة الحكم. انا الخطأ دائما في الحكم، لا في مرحلة التصورات ولا في مرحلة التصديقات ولا حتى في مرحلة التصديق ما خطأ، وإنما بعد التصور والتصديق والحكم. الخطأ إلى هنا ما أقول، هذا الحكم عندما حكمت به تأتي وتقيس منكم الخارج هنا يقع الخطأ. وإلا أنت عندما تقول رأيت لصفا يدخل إلى البيت ويسرق، هذه الجملة متطوراتها تطبيقاتها حكمها كلها مالا كلها صادقة. متى يقع الخطأ؟ عندما تطبق هذا المفهوم على غير اللفظ ولا يقع الخطأ. يعني عندما هذه القضية، هذا التطور، هذا التطبيق، هذا الحكم تقيسه إلى ما هو الخارج عنه يقع الخطأ. هنا قائمة حالة الخطأ، أي دائرة الخطأ هنا تتحقق. لماذا؟ لأن المفروض أن ما يوجد عندي مفهوم والخارج ماذا؟ مصداق. ومن هنا تفهمون لماذا لا يقع خطأ في العلوم الحضورية، لأن مفهوم مصداق ماكو، لأن معلوم بالذات معلوم بالعرف ماكو. بعد هذا المطلب وصل عند الإخوة. إذن أساسا الإنسان لا يستطيع أن يحكم على شيء، أن يصدق بشيء، أن يتصور شيئا إلا وله واقعية. إذا العلم يعني ماذا؟ يعني أن يكشف عن الواقعية. وهذا هو الذي يفصل الصف الطائي عن طريق الحكيم، ويفصل طريق الحكيم عن طريق القائل بنظرية الأشباح. لأن القائل بنظرية الأشباح بعد عالم ولا جاهل؟ جاهل. لماذا؟ لأنه لا يعرف الواقعية، لا يكشف عن الواقعية، لأنه يقول اختلاف بينونة ما هي أكو، فإذا لم يكشف عن الواقع ولا يكشف عن الواقع، لا يكشف عن الواقع. فعلوم القائل بالأشباح ترجع إلى جهالات، ترجع إلى سفسطة. وقل علوم القائل بالرموز أيضا يرجع إلى سفسطة وإلى جهالة. يعني هذا الذي يؤمن بنظرية الرموز إذا قال أنا عالم لا بد أن تقول له لا أنت جاهل. لماذا؟ لأنه لا تعلم الواقع أنت كما هو عالم. نعم تعلم ايش الصور في ذهنك، ولكن الصورة في الذهن وليست هي ميزان العلم. ميزان العلم هو من يعلم الواقع، مو من يعلم بصور في ذهنه. وإلا إذا كان ميزان العلم هو من يعلم بصور في ذهنه، هذا معناه أن كلما استطاع الإنسان أن يوجد صورا أكثر فهو عالم أكثر. نعم هو ليس الميزان هذا في العلم. نحن عندما نقول هذا أعلام وهذا غير أعلام، هذا عالم وهذا جاهل، يعني هذا في ذهني الصور الأكثر وهذا في ذهني لا توجد أو توجد صور أقل، أو مراجعة أن هذا الواقعيات مكشوفة له أكثر وهذا إما غير مكشوفة له الواقعيات أو مكشوفة ماذا بدرجة أقل. بل حتى خلينا لا نشأ الرموز معلش، وهذا إشكالاتنا إحنا. مقصودي أن الذي يقول أني أنا أعلم الرمز ولا أعلم الواقع على ما هو عليه، بعد هذا عالم ولا جاهل؟ أحسنتم. حتى يمكن واحد يكون عند رمز بلا أن يكون له واقع، هذا مبنانا احنا بنذكره. هذا إشكالنا على هؤلاء القائلين أن الرمز لا يمكن أن يحصل في الذهن إلا من خلال الواقعية. هذا بحث آخر. هذا الفيلسوف الإسلامي أو الفلسفة الإسلامية تقول هذا المعنى.
مو انه هو يدعي هذا المعنى. نقول الذي يدعي ان العلم هو رموز هذا ليس بعالم بل هو جاهل. الذي يدعي ان العلم اشباح هذا ليس عالم بل هو جاهلون. اذا العلم هو ماذا؟ العلم هو الكشف عن الواقعيات. فاذا بعض نحن لا نحتاج. فلهذا تجدون ان سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لم يثبت او لم يأتي بما يدل على الامر الثاني، لان الامر الثاني امر بديهي. نحن انما كلامنا لابد ان نثبت الامر الاول، يوجد عندنا ذهن. اما اذا ثبت عندنا ذهن فلا يكون ذهن الا بان يكون ماذا؟ علوم ذهنيه، صور ذهنيه. ولا يكون تكون صور ذهنيه الا بان تكون لها واقعيات وكاشفه عن واقعيات. بلي شنو المفاهيم؟ بلي ما قلنا لكم جيد انا بدي اقول قلنا لكم ان المفاهيم التي لا مصداق خارجي لها هذه بعد من دعابات المخيله. يعني عنده صوره انسان وعنده صوره فرس، ياخذ راس الفرس ويركبه على صوره الانسان فيحصل على معنى، يحصل على مفهوم ولكنه ماذا؟ لا مصداق خارجي له. ولكن لا مصداق خارجي مطلقا له ام بهذا التركيب لا مصداق له؟ بهذا التركيب لا مصداق له. وان الانسان له مصداق او ليس له مصداق؟ نعم. الفرس له مصداق او ليس له مصداق؟ نعم. ولكن النصف من هذا والنصف من ذلك لا مصداق له. بلي فمن هنا نقول انه لا ماهية له ولا صورة عقلية له. احسنتم، شوفوا هذا المقال شلون تتوضح. ومن هنا نقول ان اجتماع النقيضين لا صورة عقلية له. لماذا؟ لانه ليس له مصداق. شريك الباري ولا انا اثر شوي اسمحوا لي اكمل شريك باري لا صورة عقلية له. لماذا؟ باعتبار انه لا مصداق له. من اين تاخذ المفهوم انت؟ نعم فريد شيء تتوهم، فشيء تتوهم انت. هسه هذا التوهم انت تعالى لو اسالك ما هو شريك، ما هي الصوره الموجوده في ذهنك عن شريك الباري؟ ما هي الصوره؟ شنو الصوره اللي عندك؟ صوره انسان، صوره بقر، صوره سماء، صوره ارض. ونفس الكلام في الواجب سبحانه وتعالى. انت تقول الله موجود، شنو الصوره التي تملكها عن الله؟ كل ما ميزتموه باوهامكم بحد اقتناعي فهو مخلوق مصنوع مردود اليكم. لانه انت لا تتصور فهو ليس حقيقته وواقعه، لان حقيقته وواقعه لا تاتي اليك. هسه ما دام وصلت الى هذا المبحث الاخوه اسمحوا لي. من هنا السيد العلامه رحمه الله تعالى عليه يقول لا يوجد عندنا علم حصولي الا وهو مسبوق بعلم ثبوري. يعني ان المصداق موجود عندك فتاخذ منه صوره. والا اذا لم يوجد المصداق عندك فيستحيل ان تاخذ الصوره. مفهوم من اين تاخذ انت؟ اذا المصداق مولمك من اين تاخذ المفهوم؟ اذا كل علم حضوري كل علم حصولي يكون مسبوقا ماذا؟ بعلم حصولي. عفوا، كل علم حصولي مسبوق بعلم حضوري. يعني انا اعلم صغورا بكل ما يوجد عندي مصور. السيد علامة يقول نعم، من الواضح انه انا لا اعلم هذا من الحضور. يقول بلي لا تعلم هذه حضور، ولكن تعلم بوجوداتها في نشآت اخرى. فبحث معمق لطيف ومن ابداعات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. السيد العلامة صار فيلسوفا، واحدة من ابتكاراته هذا المطلب، وهو ان العلوم الحصولية أين منشأها؟ من أين تأتي هذه العلوم الحصولية عند الإنسان؟ فلهذا إذا لم تستطع أن تعلم بالعلم الحصولي، أن تعلم بوجوده بالعلم الحصولي، بعد علم حصولي ماذا؟ لا يمكن أن يكون عندك، لأن علم الحصولي مسبوق بعلم حصولي. فقط اسمع الإخوة، إذا عندهم أسئلة في هالمطالب يخلوها إلى وقت. أنا فقط لأنه أشوف المطلب يجي إلى، فإذا تركته ثم هناك يقول لعله سلسلة البحث ستنقطع. هسه خلونا إلى هنا، انتهينا إلى هذا المطلب، وهو أن العلوم جميعا، مراد العلوم يعني حصولية، أن العلوم جميعا ما لم تؤخذ من واقع فليست بعلم أيضا. إذا العلم هو ماذا؟ الانكشاف للواقع. العلم يعني الشكاوة عما وراءه من الخارج والواقع. بعد هنا بعد انتفت عندكم نظرية الأشباح ونظرية الرموز، لأنه لا نظرية الأشباح تحقق هذا الأمر الثاني، ولا نظرية الرموز تستطيع أن تؤمن لنا هذا الأمر الثاني، لأن العلم على نظرية الأشباح جهل، والعلم على نظرية الرموز جهل في جهل، لأنه بالنسبة إلى نظرية الأشباح قد مشابهة موجودة، أما بالنسبة إلى نظرية الرموز بعد مرة حتى تلك المشابهة غير موجودة، فهي جهل في جهل. حتى تفهمون لماذا يقولون أن الجهل المركب أيضا علم، لأن الجهل المركب علم ولكن تطبقه على غير مصداقية فيكون جهلا مركب. الجهل المركب أيضا سيكون علم من العلوم، لأن هذا الجاهل مركب ماذا؟ من مجموعة مفاهيم لها مصادقة، ولكن أنت جئت تلك المفاهيم طبقتها على ماذا؟ على غير مصادقها الواقعية، فصار جهلا مركبا. فخلينا الآن ننتهي من هذين الأمرين. قال ولو كان هذا الذين عقلوه، طبعا بعد أن بينا لكم الدليل على الأمر الثاني لمدعى الحكيم، عند ذلك اتضح لكم بطلان نظرية الأشباح وبطلان نظرية الرموز. ولو كان هذا الذين عقلوه، مراد من عقلوه أيضا مدركه، وأعم من أن يكون عقليا حسيا تخيليا. ولو كان هذا الذين عقلوه من الأشياء هو عين ما في الخارج، يعني المعلوم بالذات هو الخارج، مو المعلوم بالذات الصورات، والخارج هو المعلوم بالعرض. صاحب نظرية الإضافة هكذا يقول بعد، يقول المعلوم لي مباشرة الخارج يصور عن الخارج، يقول لا نفس الخارج بعد. يقول ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء هو عين ما في الخارج كما يذهب إليه القائل بالإضافة، لو كان هكذا لم يمكن تعقل ما ليس في الخارج، لأنه ليس له وجود في الخارج حتى يمكن أن يتعقل، حتى يمكن أن يعلم به، لأن العلم إضافة بيني وبين الخارج، والمفروض أن العدم المطلق له خارج، معدوم المطلق له خارج، إذا المفروض أن لا يحصل لي علم. طبعا والتالي باطل قطعا، لأننا نعلم بالعدم المطلق، بالمعدوم المطلق، باجتماع النقيضين، إذا العلم ليس بإضافة. قال لم يمكن تعقل ما ليس في الخارج كالعدم المطلق والمعدوم المطلق، هذا دليل. ولم يتحقق خطأ في علم، لماذا؟ لأنه سالب بانتفاء الموضوع. الخطأ منشأه أي أن تطبق مفهوما على غير مصداقه، فالقائل بالإضافة خب لا يقبل المفهوم حتى يطبقه على غير مصداقه، بعد لا يوجد خطأ. لا يوجد خطأ لماذا؟ لأن كل علومه صحيحة مطابقة، لا لأنه لا يوجد عندنا مطابق ومطابق حتى يقع فيه خطأ، يعني سالب من باب السالب بانتفاء الموضوع. طبعا السيد العلامة هو السالب باطل، لأنه نحن نعلم بوجود الخطأ بالعلم، إذا العلم ليس هو الإضافة وإنما العلم هو مدعى الحكيم. قال ولم يتحقق خطأ في علم، هذا بالنسبة إلى نظرية الإضافة. وأما بالنسبة إلى نظرية الرموز، قال ولو كان الموجود في الذهن بالنسبة إلى نظرية الأشباح، ولو كان الموجود في الذهن شبحا للأمر الخارجي، نسبة ما في الذهن إلى الخارج نسبة التمثال إلى ذي التمثال، ارتفعت العينية من حيث الماهية. فإذا ارتفعت العينية من حيث الماهية صار علمنا علما وعلمنا جهلا، صار علمنا جهلا، صار صفصفة، فلا يبقى فرق بين العالم وبين السفسطائي، بين العالم وبين الجاهل، لأن العالم يقول أعلم وأعلم بالصور، أعلم بالواقع. فإذا قال القائل بالعلم أنه لا نعلم الواقع لعدم وجود العين، هذا ما هي وتلك ما هي الأخرى، إذن صارت علومنا جهالاتهم. قال ارتفعت العينية من حيث الماهية ولزمت السفسطة. السفسطة تطلق بمعاني، واحدة من معانيها عدم وجود الواقع الخارجي، واحدة من معانيها وجود الواقع الخارجي ولكن عدم القدرة على كشف ما في الواقع الخارجي، هنا عندما يقول لجنة الاستقطار يعني يوجد واقع خارجي ولكن لا علم لي به أبدا على الإطلاق. بل إذا تذكرون نحن بالأمس قلنا إذا انسدت العينية الماهوية يعني ماذا؟ مو فقط انسد طريق العلم بل انسد طريق إثبات الواقع، لأنه نحن من أين نثبت الواقع إلا من خلال علومنا. فإذا علومنا غير مطابقة للواقع الخارجي مو فقط ينسد باب العلم بل ينسد باب إثبات الواقع. بل أزمة الصفقة لعود علومنا جهالات على أن هذا إشكال الأول على نظرية الأشباح، التفتوا جيدا. وإشكال ثاني على نظرية الأشباح يقول يلزم الدور. لماذا يلزم الدور؟ أنت لكي تنتقل من المثال إلى صاحب المثال لا بد أن تعلم بصاحب المثال بنحو من أنحاء العلم أو لا، وإلا هل يمكن أن تنتقل من التمثال من الصورة من النقش إلى صاحب الصورة ولا يوجد في ذهنك ولا يوجد في علمك أي علم بالمحكي؟ يعني أجيب مثال حتى يتضح. أنت إذا كنت قد رأيت الأسد في الخارج فبمجرد أن ترى نقشه على الكتاب أو على الحائط أو على الجدار أو على الثوب ينتقل ذهنك إلى ماذا؟ إلى المحكي إلى المشابه. هذه الحكاية بعد مراد من الحكاية هنا قلنا المحاكاة المشابهة مو الحكاية الذي هو في الوجود الذهني الحكيم. طب الآن لو رأيت صورة حيوان لم تره في حياتك تنتقل إلى المشابه أو لا تنتقل؟ لا يمكن أن تنتقل لأنه لم تر مصداقه الواقعي حتى تنتقل من الصورة ماذا إلى ما يشابه الصورة. يقول أنتم تريدون أن تنقلون من الصورة التي هي الشبه إلى ماذا؟ يعني العلم بالمحكي متوقف على ماذا؟ على الشبح. وهذا التفت جيدا، العلم بالمحكي متوقف على ماذا؟ على هذه الصورة التي هي الشبح. ولكن العلم بأن هذا محاك متوقف على ماذا؟ على العلم بالمحكي. ما أدري وصل المطلب أم لا؟ واضح؟ خب الحمد لله. قال على أن دليل يا أنا قلت لهذا أعم حديث أنا قلت بأنه بعض الأحيان هذا مراد بعض الأحيان لا كذلك. على أن فعلية الانتقال من المحاكي أفضل لأن الصورة الذهنية على مبدأ الحكيم حاكية، فلهذا معبر عنها محاكي يكون أفضل وإن كان المراد من الحاكي هنا يعني المحاكي يعني المشابه. على أن فعلية الانتقال من الحاكي إلى المحكي تتوقف على صدق علم بالمحكي. نذكر العلم حتى يقول أي علم مهتم ولو أن ترى مشابهه في الخارج لا أن ترى حقيقته ولو ترى مشابهه حتى تنتقل أنت، وإلا إذا لم تره لا هو ولا مشابهه في الخارج فلا يمكن أن تنتقل من صورته ماذا؟ إلى المحكي. على صدق علم بالمحكي والمفروض توقف العلم بالمحكي على ماذا؟ على المحاكاة على الحكاية فيلزم الدار. هذا فيما يرتبط بنظرية الأشباح. ولو كان هذه النظرية الثالثة وهي نظرية الرموز ظاهرا ثلاث أربع دقائق أطول، ولو كان كل علم مخطئا كما تدعي نظرية الرموز تقول لا لا علمية في الماهية ولا محاكاة مشابهة فقط يقول يوجد شيء في الخارج فقط هذا المقدار. ولو كان كل علم مخطئا في الشيء الحكيم ماذا يقول؟ يقول كل علم مفيد في الكشف. في قباله هذا صاحب النظرية ماذا يقول؟ كل علم مخطئ في الكشف. ولو كان كل علم مخطئ في الكشف عما وراءه لزمة التفقة. هذا هو الإشكال الذي ذكرناه على نظرية الأشباح ولزمة المناقضة. هذا إشكال جديد على نظرية الرموز. ما هي المناقضة؟ هذا المدعي ماذا يقول؟ يقول كل علم مخطئ. طب هذه القضية علم أو ليست بعلم؟ هذه علم طب هم مخطئة أو صادقة؟ فإذا قلت كل علم مخطئ بنحو الموجبة الكلية فيشمل نفسها فإذا قولك مخطئة أم خاطئة؟ ونقيض الموجبة الكلية ماذا؟ الثالثة الجزئية. إذا بعض العلم ليس بمخطئ سببت مطلوبنا. احنا كما ندعي الحكيم لا يقول كل علم مطابق للواقع، بعض العلوم غير مطابقة للواقع. قال وأدى إلى المناقضة، فإن كون كل علم مخطئا وقبلنا الموجبة الكلية لها يستوجب أيضا كون هذا العلم بالكلية. هل بالكلية له أحد تفسيرين؟ يعني العلم نجعل الكلية فصل القضية المحذوفة، كون هذا العلم بالقضية الكلية مخطئة، قضية الكلية لما هذا المجرى كلية. وبين أن نقول مراد بالكلية يعني بنحو كلية، يعني كليتها مخطئة، مو أنها هذه القضية مخطئة. شوفوا كليتها غير تام، لأن نقيض الموجبة الكلية ماذا؟ الجزئية. فإذا الجزئية السالبة عندما تأتي أو السالبة الجزئية عندما تأتي، فلا تقول أن الموجبة خاطئة، تقول كلية الموجبة خاطئة. هنا فإنها تريد أن تقول كليتها خاطئة، مو هي خاطئة. قال كون هذا العلم بالكلية مخطئا فيكذب، فإذا كذب فيصدق نقيضه، وهو كون بعض العلم مصيبا. فقد تحصل أن للماهيات وجودا ذهنيا لا تترتب عليها فيه الآثار، كما أن لها وجودا خارجيا تترتب عليها فيه الآثار. ونتيجة لذلك تبين أن ما ذكرناه في عنوان المرحلة أن الوجود إما خارجي فثابت بالبداهة، وإما ذهني فثابت بهذه البراهين الثلاثة. وتبين بذلك انقسام الموجود إلى خارجي وذهني. والحمد لله رب العالمين.